بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا 14 من مجالس هذا التفسير، تفسير علماء الدعوة في نجد، والقراءة في سورة آل عمران. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: ولا تفرقوا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وإن ما تكرهون في الطاعة والجماعة هو خير مما تحبون في الفرقة. قال: وأخرجها محمد بن نصر المروزي وغيره من حديث عبد الله بن لحي بن عامر أن معاوية رضي الله عنه قام حين صلى الظهر بمكة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على 72 فرقة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، يعني الأهواء. 73 فرقة يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. والله يا معشر العرب، إن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به.
نعم.
أليس شيخنا أن يقوم به؟
نعم، أحرى ألا يقوم به، يعني أحرى يقوم، يعني إن لم تقوموا به أنتم وأنتم من أنتم فغيركم كذلك هيكون كذلك من باب أول. نعم.
قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا. فقد
ولهذا أتيت. قال نبي الناس تبعوا لقريش، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر الناس تبعوا لقريش فيه، ولهذا لما فتح النبي مكة دخل الناس في دين الله أفواجا. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فكل بدعة ضلالة.
نعم.
ثم قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم.
فهنا فرق بين الافتراق المذموم وافتراق أهل الأهواء، وبين الاختلاف في مسائل الاجتهاد، وبين الاختلاف في مسائل الاجتهاد. فعندنا الخلاف مسائل الاجتهاد كما هو واقع بين الفقهاء، هذا لا إشكال فيه ولا تثريب فيه، ولا يضلل بعضهم بعضا، ولا يبدع بعضهم بعضا، ولا يحصل تسمية فرق بسبب هذا، فيقال فرقة النزول على ركبتين، أو فرقة النزول على اليدين، أو يقال فرقة الزكاة في كل الخارج من الأرض، أو فرقة الزكاة في كل حب وثمر فقط يكال ويدخر أو غير ذلك. لازال أهل العلم يختلفون فيما بينهم في هذه المسائل، ولا ترتب على ذلك ذم، بل هو محل اجتهاد الأمة في ذلك، وهذه الأحكام التي يجتهد فيها العلماء ولا تثريب على أحد في ذلك. إنما الافتراق هو الافتراق الذي يحدث ماذا؟ الذي يحصل به حصول أهل البدع والأهواء، الافتراق الذي يحصل به التفريق في أصول الدين والشريعة. فأقول فرقة الخوارج، فرقة المرجئة، فرقة الجبرية، فرقة القدرية، فرقة الأشعرة، فرقة المعتزلة، الكلابية، الكرامية، هذا هو الافتراق المذموم. الإخوان المسلمون، التبليغ والدعوة، الحزب السكندري، كل هذه الفرق المذمومة التي الافتراق فيها في أصول هذه الشريعة وأصول هذا الدين والاختلاف في المناهج. أما في المسائل الاجتهادية فلا يترتب على ذلك ذم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يبقى الاختلاف الذي يترتب عليه الأجران والأجر هذا لا يدخل في هذا الحديث، وستفرق متى على 73 فرق. إنما الافتراق الذي يدخل في حد أهل البدع والأهواء، افتراق الجماعات، افتراق الطوائف، البدعة التي يصبح رجل فيها من أهل الأهواء كالخوارج والمعتزلة والمرجئة والجبرية وغير ذلك من هذه الفرق. واضح؟ يبقى إذن ليس الاختلاف، ليس كل اختلاف في الأمة نقول هذا من اختلاف المذموم. الاختلاف الناشئ عن الاجتهاد هذا موجود، موجود حتى في الصحابة، موجود في الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وانطلق الصحابة رضوان الله عليهم، فحضرت صلاة العصر، فاختلف الصحابة منهم من قال: نصلي هنا، فإن النبي إنما أراد أن نسارع في الوصول إلى بني قريظة لا أن نخرج أو أن نترك الصلاة في وقتها. والآخرون قالوا: لا، نحن نلتزم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك من وقف عند لفظ النبوة، وهناك من وقف عند المعنى والمقصد. فاجتهد الصحابة بذلك وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قوم صلوا في مكانهم وقوم صلوا في بني قريظة ولم يعب النبي صلى الله عليه وسلم على أحد منهم. هذا ونظائره من الاختلاف في مسائل الاجتهاد. هذه لا نقول هذا من التفرق المذموم، لكن هذا من الاختلاف أو نسميه بالأحرى من الاجتهاد، لأن النبي قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب. إذا نسميه اجتهادا، والاجتهاد كل مجتهد مصيب أي للأجر، وإن كان الحق واحدا فليس كل مجتهد يصيب الحق، لكن بعضهم أصاب وبعضهم ما أصاب، لكن كل مجتهد مصيب للأجر، بين أجرين وبين أجر. أما الافتراق الذي في هذه الأحاديث وفي النصوص التي حضرت من الافتراق، إنما هو الافتراق في ماذا؟ في أصول هذه الشريعة، الافتراق في المنهج، الافتراق الذي يترتب عليه حصول هذا التفرق وإيجاد الفرق في الأمة. نعم نعم ده كلام صحيح. احنا بنبهنا على هذا من قبل، هو التفريق بين عبارة لا إنكار في مسائل الخلاف وبين لا إنكار في مسائل الاجتهاد. قلنا احنا ما نقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد ده الصحيح. ليه؟ لأن مسائل الاجتهاد هي مسائل الخلاف المعتبر، لكن لما نقول لا إنكار في مسائل الخلاف هذا غلط، لأن من الخلاف ما هو شاذ، من الخلاف ما أجمعت الأمة على خلافه، ومن الخلاف ما هو معتبر. فلما نقول مسائل الاجتهاد يعني مسائل الخلاف المعتبر، إنما مسائل الخلاف أعم. فلما أقول لا إنكار في مسائل الخلاف يدخل فيها الخلاف غير معتبر. كيف لا إنكار فيه؟ بل ننكر في ذلك، ننكر على أهل البدع والأهواء، ننكر على من خرج عن النص خروجا واضحا، ننكر على من خالف الإجماع، ولنعتبر هذا خلافا، بل نعتبره مخالفة، أو نقول هذا خلاف ضعيف أو خلاف شاذ أو خلاف مطروح. إنما المسائل التي فيها الخلاف المعتبر هذه التي نسميها مسائل الاجتهاد. ومن هنا حينما أقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد يعني تبديع أو تضليل أو كذا، لا إنكار في مسائل الاجتهاد لا تحتاج تفصيل، لكن لما أقول لا إنكار في مسائل الخلاف تحتاج تفصيل. من هنا لا نعمم القول بلا إنكار في مسائل الخلاف، إنما نعمم القول بلا إنكار في مسائل الاجتهاد. نعم اللي هو صحيح هو الاسم صحيح. نعم
قال ثم قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم أي اذكروا ما أنعم به عليكم من الألفة والاجتماع للإسلام حيث كنتم أعداء على شرككم يقتل بعضكم بعضا عصبية في غير طاعة الله ولا طاعة رسوله فألف الله بين قلوبكم تواصلوا بألفة الإسلام واجتماع كلمتكم عليه. وذكر عن قتادة رحمه الله تعالى كنتم تذابحون يأكل شديدكم ضعيفكم حتى جاء الله بالإسلام فألف به بين قلوبكم فوالله الذي لا إله إلا هو إن الألفة رحمة وإن الفرقة عذاب.
نعم المعنى صحيح، الجماعة رحمة أو الألفة رحمة والفرقة عذاب، هذا كلام صحيح. فالجماعة رحمة إذ يحصل في ظل الجماعة ما يحصل، والمراد بالجماعة هنا جماعة الدين وهي الاتفاق على أصول أهل السنة والجماعة ونجتمع على هذه الأصول، هذه رحمة. ويدخل في ذلك أيضا الاجتماع على ولاة الأمور، من ولاه الله عز وجل أمرنا فلا ننازعه ولا نخرج عليه، هذا رحمة. فالاجتماع على ولاة الأمور رحمة تمنع الدماء وترفع الدماء والفتن بين الناس، والاجتماع على أصول أهل السنة والجماعة رحمة يمنع الاختلاف والتفرق والتبديع والتضليل بل والتكفير وغير ذلك. أما الفرقة فعذاب، أما الفرقة فعذاب، ولهذا نهى الله عنها لأنها تؤدي إلى الشحناء والبغضاء وتؤدي إلى القتل وتؤدي إلى التكفير والتضليل والتبديع وغير ذلك من هذه الأشياء التي نهى الشارع عنها. نعم
قال وقوله وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، يقول تعالى وكنتم على طرف جهنم بكفركم الذي كنتم عليه فأنقذكم الله بالإيمان الذي هداكم به. وذكر عن قتادة رحمه الله تعالى في الآية كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا وأشقاه عيشا وأبينه ضلالة وأعراه جلودا وأجواعه بطونا مكفوفين على رأس حجر بين الأسد من فارس والروم. لا والله ما في بلادهم يومئذ من شيء يحسدون عليه، من عاش منهم عاش شقيا، ومن مات ردي في النار، يؤكلون ولا يأكلون. والله ما نعلم قبيلا يومئذ من حاضر الأرض كانوا فيها أصغر حظا وأدق شأنا منهم حتى جاء الله بالإسلام.
يعني ماذا كان العرب؟ كانوا ماذا في وسط الممالك الكبرى فارس والروم؟ ما كان لهم شأن، ولا كان أحد يعبد رعاة إبل وكذا. يعني كان لعلك كان قدرهم في البيت فقط، وجود البيت ووجود الكعبة، وإلا بدون ذلك ما لهم قدر ولا قيم. لكن انظروا لما جاء الإسلام وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان ما كان، صاروا سادة الأمم. نعم.
فورثكم به الكتاب وأحل به دار الجهاد ووضع لكم به الرزق وجعلكم به ملوكا على رقاب الناس، وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم، فاشكروا نعمه فإن ربكم نعم يحب الشاكرين، وإن أهل الشكر في مزيد من الله، فتعالى ربنا وتبارك. قال رحمه الله تعالى: وقوله كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، أي يعرفكم في كل ذلك مواقع نعمه وصنائعه فيكم، ويبين لكم حججه في تنزيله على رسوله صلى الله عليه وسلم، لتهتدوا إلى سبيل الرشاد وتسلكوها فلا تضلوا عنها. قال لا. رحمه الله تعالى: وقوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير الآية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: المقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدية للقيام بأمر
تكون فرقة من الأمة
أن تكون فرقة من الأمة متصدية للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
يعني
كان
رسول الله بين فرض الكفاية وفرض العين، فباعتبار عام وفرض كفائي، وباعتبار الأفراد قد يكون فرض عين على بعض الناس إذا تعين الأمر والنهي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فلو أنا رأيت منكر أنا وحدي صار فرض عين علي أن أنكر، لكن لو كنا جماعة صار فرضا كفائيا، إذا قام به البعض سقط المطالبة عن الآخرين. نعم.
كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي المسند عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليشركن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده، ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم. انتهى. قلت: وروى محمد بن النصر من حديث يزيد بن مرثد مرسلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل رجل من المسلمين على ثغرة من ثغر الإسلام، الله الله لا يؤتى الإسلام من قبلكم. وروى بسنده عن الحسن بن حي: إنما المسلمون إخوة على الإسلام بمنزلة الحصن، فإذا أحدث المسلم حدثا صغر في الإسلام من قبله، فإن أحدث المسلمون كلهم فاثبت أنت على الأمر الذي لو اجتمعوا عليه لقام الدين لله بالأمر الذي أراده من خلقه. قال رحمه الله تعالى: وقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: أمر الله تعالى المؤمنين بالجماعة ونهوهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنما هلك من كان قبلها بالمراء والخصومات في دين الله. قال: قلت فتأمل كيف نهى الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن التفرق في موضعين، وأخبر أنه من موجبات العذاب العظيم، وأشار إلى أسباب الاجتماع على دينه وشرعه، ومن أعظمها الاعتصام بكتابه ودينه علما وعملا وأداء شكره والقيام بما فرضه على عباده من الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن هنا تعلم أن من أعظم الفساد الإعراض عن كتاب الله وما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم واتباع الأهواء والأراء المضلة، نعوذ بالله من ذلك. فإذا وقع ذلك ترتب عليه من أنواع الفساد ما لا يكاد يبلغه الوصف، فمن ذلك الاختلاف في الدين والتحاسد والتضارب.
لا شك والله يا أخواني، أعظم شيء يواجه به المسلمون ويضعف المسلمين وأعظم مصاب يصاب به المسلمون انتشار الأهواء بينهم وانتشار التفرق والبعد عن العمل بالكتاب والسنة، هذا أعظم ما يكون العدو الخارجي سهل بالنسبة للعدو الداخلي، العدو الخارجي يتقى، العدو الخارجي كل الناس ضده. لو قيل إن اليهود سيضربون مصر، إن أمريكا ستضرب مصر، سوف تجد كل الناس تتخذ وقاية وتستعد. ثم إنه لو تغلب علينا العدو الخارجي فإنما يسلب أرضا ويأخذ خيارات. أما العدو الداخلي هذا هم أهل البدع والأهواء، هؤلاء يتسلطون على الدين، وإن الله وإن إليه راجعون، وينالون من دين الناس فيلبسون ويدلسون ويخلطون. ونجد ما نجد سبحان الله من وقوع في شركيات، في كفريات وغير ذلك. هذا هو الخطر الداهم، خطر أهل الأهواء. لا كما يزعم بعض يقول الناس تفرغ بعضهم لبعض، مشايخ يرد هذا على هذا وتركين اليهود والنصارى. والله أذكر في خطبة خطبتها في الصوفية، كنا في السويس زمان يمكن من 20 سنة ولا شيء، وأصول بقى الصوفية والرد على هؤلاء والآخره، وجالس في المسجد في غرفة الإمام بعد الصلاة مباشرة دخل واحد قال يا شيخ شكرا على الخطبة هذه، يا ريت بقى تعملنا خطبة في اليهود كده والنصارى، مش أولى؟ يعني الرجل في واد وانت في واد خالص، يعني عايز خطبة في اليهود والنصارى، يعني انت تتكلم في مسلمين تتكلم في اليهود والنصارى من باب أولى. فالناس ما يفقهون ولا يدرون ولا يعرفون خطر هؤلاء. طب نتنياهو مثل لك ايه؟ انا عايز افهم نتنياهو اضر من هنا احنا في مصر اهو، ها نتنياهو اضر من فيها؟ طيب نتنياهو في احد يخالف في عداوته والدعاء عليه؟ الأمة مجمعة على عداوة هذا الرجل. هذا الرجل لم يفتن واحدا في مصر في دينه. لكن تعالى إلى دعاء، إلى مشايخ، إلى من يحفظ القرآن والسنة، ومع ذلك يضيع عليك دين الرب الذي تعبده هو لا يعرفه ويدرسك. هذا ليس داخل عالم ولا خارج العالم، رب لا يتكلم، لا يرحم، لا يحب، لا يسمع، لا ينزل في ثلث الآخر، لا وهكذا. رب لا يرى في الآخرة ولا يرى في الجنة. هذا خطر أعظم عليه، لأنه يفسد عليك مصادر الاستدلال من كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. هذا اللي هو شر مستطير، ده اللي يؤثر علي في ديني. الرجل الذي يخرجني من الملة، يضع لي قبور أموات ويأمرني أن نطوف، أن أنذر، أن أسعى، أن أدعو، أن أستغيث، ويقول ما فيها شيء، هذه محبة الصالحين. يبقى هذا خطر وأخطر ولا ترامب ونتنياهو؟ بس من يفقه هذا؟ من يعقد هذا؟ قد يقول قد يعني هو الكافر يا شيخ، طب هذا مبتدع مسلم، كيف يكون المسلم أخطر من الكافر؟ هذا مسلم وهذا كافر، كيف يكون المسلم أخطر من الكافر؟ نقول مسلم أخطر من الكافر في هذه الناحية، فيما يتعلق بدينك وتأثير والتلبيس والتدليس. الكافر ما يصنع ذلك. هات كلام شيخ الإسلام بأن جهاد أهل البدع آكد من جهاد الكفار. لماذا؟ لأن الكفار يتسلطون على البلدان ويكون الدين تبعا، أما هؤلاء يتسلطون على الدين، يتسلطون على رأس المال، فيكونون بهذا المسألة يكونون أشد. كما قال بعض السلف إن لنقدر أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نقدر أن نحكي كلام الجهمية. أهل البدع لا نقدر أن نحكي كلامه، أما اليهود والنصارى نقدر أن نحكي كلامه. فخطر وشد، وهذا واقع ولا لا يا إخوان؟ اللي بيقيم الموالد اليهود والنصارى، اللي بيقول لك قل مدد يا فلان ويا علان وما في شيء اليهود والنصارى، اللي بيقول ما في رب مستوى على عرش اليهود والنصارى، اللي بيقول ربك لا يتكلم ولا يحب ولا يرضى ولا يغضب اليهود والنصارى، اللي بيقول الله ما أعلم عن أفعال العباد حتى تقع اليهود والنصارى، اللي بيقول العبد مجبور على الفعل فلا إرادة له ولا مشيئة ولا اختيار اليهود والنصارى، معاناتنا من إيه؟ من هؤلاء المبتدعة أعظم معاناتنا من اليهود والنصارى. اليهود والنصارى معروف، يهود ونصارى اف 22 اف 36 اف 15 ده شغل يهود ونصارى، اللي افهات بتاعتهم هذه والاساطيل والطيران والزخيره والنووي كل هذا ده شغل يهود ونصارى. طبعا في دين بس تابع، نحن نعلم هذا جيدا، وان هذا الحرب حرب دينية وكل شيء، بس نحن نتكلم عن بعد الا وهو تأثير ذلك علي تأثيرا مباشرا، تأثير اهل البدع والاهواء، اهل البدع والاهواء. من الذي قتل عثمان بن عفان؟ اليهود ولا النصارى؟ من الذي قتل علي بن ابي طالب؟ اليهود ولا النصارى؟ من الذي قتل المسلمين علي رضي الله عنه ومن معه؟ يهود ولا النصارى في معركة النهروان؟ كل هؤلاء مسلمون ويتدينون بهذا، يقتل علي ويتدين بهذا. فلهذا خطر أهل البدعة خطر عظيم جدا وجسيم. شوف يا أخواني، كلنا يقرأ القرآن. شوف مثلا أكبر المجامع في الحرم المكي، في عرفة، في منى، كلنا يقرأ القرآن، كله يقرأ. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. كلنا يقرأ ولا يختلف في اللفظ، لكن سل الناس الذين يصلون، سل 100,000 أو 200,000 أو نصف مليون أو إلى آخره عن الرحمن على العرش استوى، وستار 73 فرقة يختلفون في الرحمن على العرش استوى. فمن قائل حتى لم نختلف في استوى، اختلفنا في الرحمن، لم نختلف في على العرش استوى، اختلفنا في الرحمن قبل ما نختلف في على العرش استوى. فمن قائل الرحمن بلا رحمة، ومن قائل لا رحمن ولا رحمة، فالاسم مخلوق والصفة مخلوقة، ومن قائل الرحمن بلا رحمة فالصفة مخلوقة. تخيل، لم نختلف فيه على العرش استوى، اختلفنا في الرحمن، الرحمن نفسه مختلفون به، والعرش مختلفون به، واستوى على العرش مختلفون به، وأما اللفظ فلم نختلف فيه. كل يقرأ الرحمن على العرش استوى، ما في واحد قال الله على العرش استوى، ما في احد قال الله على الكرسي استوى، كلنا يقرأ بجميع القراءات الرحمن على العرش استوى. وترى دقة متناهية في تحبير الحروف، إنما الأمة تختلف، اختلفت أمة الرحمن في الرحمن، في الرحمن، في الرحمن اختلفوا. هل الله من أسمائه الرحمن؟ اسم له وليس مخلوق. وهل هو رحمن برحمة أم لا؟ وهل على العرش استوى أو استولى؟ وإن لم يكن على العرش رب مستوى فأين ربنا؟ وقوم يقولون السؤال باطل، لا تسأل بأين، فلو سألنا عن مكان والله تعالى عن مكان، طب نسأل بأي صيغة؟ يعني نسأل بأي صيغة؟ يعني أين ربنا؟ نسأل بأي صيغة؟ قل لنا، نسأل بأي صيغة؟ ثم تلك الجواب، لا داخل العالم ولا خارج العالم. طب إذا كان لا خارج العالم ولا داخل العالم، إذن أين هو؟ يعني من اعتني من أن أسأل أين الله، ومن اعتني من أن أقول في السماء، طب علمها لي بقى، علمنا يعني أقول لك إيه بأي صيغة؟ يعني هو في ربنا ولا هو موجود ولا مش موجود؟ هتقول موجود في يا أخي نسيت أين طب بلاش فين، ما هي فين بمعنى أين، إذا كانت عندك حساسية من أين، طب هو فين يعني موجود، طب موجود فين، بلاش أين، هنقول كده الله المستعان. تسأل السؤال بأي صيغة، بأي صيغة؟ أما سأل بأين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للجارية في حديث معاذ بن الحكم السلمي عند مسلم، أيوة عند مسلم، أنتم ما حدش عاجبكم مسلم من الأيام دي ليه؟ لا مسلم عاجبكم فأين الله، ولا مسلم عاجبكم فأين أبي وأباك في النار، ولا مسلم، نلغي مسلم، نلغيه، ما عادش مسلم عاجبكم خالص. طب ده مسلم مش وهابي، لم يكن مسلم وهابيا ولا تيميا. طب يعني الله موجود فين؟ وجود في الذهن، ليس وجودا في الخارج، لأنه لا داخل عالم ولا خارج عالم، يبقى إذا معدوم. الذي لا وجود له في الخارج هذا معدوم في الحقيقة، هذا معدوم لا داخل ولا خارج. ومن قائل الله في كل مكان على العرش وفي الأرض، ومن قائل في الأرض لا على العرش، هذا الأمة. يبقى الأمة مختلفة ليس فيها على العرش استوى، وإنما الأمة مختلفة في الرحمن. ولهذا الوجود العام المطلق، وجود في الذهن مطلق، هذا تؤمن به الفرق. إنما أين هذا الموجود؟ صفة هذا الموجود الأمة مختلفة فيه إلى فرق، فمنهم المعطلة ومنهم الممثلة. يبقى إذن خطر هؤلاء أشد ولا لا يا إخوان؟ اللي بيقول الله حل في كل مخلوق، اللي بيقول الله حل في كذا، اللي بيقول هذا فين؟ يبقى إذن فيه هؤلاء خطرهم أعظم، خطرهم أعظم من خطر اليهود والنصارى. إحنا كلنا نعرفه عن نتنياهو تقتل تشريد تجويع، كل يعرفه عن ترامب نفس المسألة، مفسدون في الأرض. لكن ما شوش علي نتنياهو ولا ترامب بصلاتي ولا عقيدتي ولا آخره. نعم تمام. المناعة سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يبقى ده أخطر من الخارج. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهذه المقالات وأمثالها من أعظم الباطل، وقد نبهنا على بعض ما به يعرف معناه وأنه باطل، والواجب إنكارها، فإن إنكار هذا المنكر الساري في كثير من المسلمين أولى من إنكار دين اليهود والنصارى.
شوف، أولى إنكار هذا المنكر الساري في المسلمين، تابوا يا أخوان لكلام شيخ الإسلام، أولى من إنكار
دين اليهود والنصارى،
من دين اليهود والنصارى. نعم.
الذي لا يضل به المسلمون لا سيما وأقوال هؤلاء
التي ها؟
الذي لا يضل به المسلمون،
الذي لا يضل به المسلمون. أنت مش مشكلة جارك إن هو يتهود أو يتنصر، قل يعني ما نجده في المليارين. نعم. ولو قلت واحد أنت يهودي يمسك فيك، أنت نصراني يمسك فيك، أو كل يهودي أنا نصراني ممكن يقتلك. لكن المشكلة بقى تعالى نحضر المولد ده، تعالى نروح كذا، في صلاة رغائب، في مش عارف في كذا، في احتفال بمولد النبي، في احتفال مش عارف بشم النسيم، وناس تقدم الحلوى وفرحانة، وهذه يتأثر الدين بهذا. نعم.
لا سيما وأقوال هؤلاء شر من أقوال اليهود والنصارى.
شوف، ولا سيما من أقوال هؤلاء شر من أقوال اليهود والنصارى، ولهذا صاروا بها مرتدين، اللي هي البدع الغالية. نعم.
وقال أيضا: إذ تطهير سبيل الله ودينه ومناهجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم عن ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب.
صح. أعظم من فساد عدو على أهل الحرب، تخيل. ولذا احنا نقولها مرات ولا نستحي من تكرارها حتى أعلم الناس بأن شر حماس وشر المناهج المختلفة في غزة أعظم من شر نتنياهو، شر الفرق والتفرق والتشرذم والضلال وما فعلته حماس والفرق في أهل غزة أعظم. وإذا لم تكن مقتنعا بهذا أو كامل القناعة، خذ هذا: من الذي سوق لقاسم سليماني بأنه شهيد القدس، وسوق لحسن نصر الله بأنه بطل، البطل حسن نصر الله؟ ومن الذي سوق لخامنئي في غزة، نتنياهو ولا السنوار؟ أنا رأيت مكتوب قاسم سليماني بالرمال في منظر إبداعي جميل. قاسم سليماني، قاسم سليماني يقول إسماعيل هنية شهيد القدس 3 مرات، شهيد القدس شهيد القدس، وهو لا يريد لا الحرمين ولا القدس، يريد كربلاء لا يريد الحرمين ولا القدس. من الذي روج هذا؟ نتنياهو ولا ترامب؟ هذا نتنياهو طائرات تضرب ودبابات تدك وقنابل تفجر، هذا نتنياهو. وهذا وإن كان مصابا عظيما لكن مصاب أبدان، إنما مصاب حماس معه مصاب أديان، تعرف ولا ما تعرف، تفهم ولا ما تفهم، أنت حر. من الذي غير عقائد الناس في هؤلاء وقدم خامنئي على أنه حامل حمى؟ كل أهل السنة متخاذلون، أما الخامنئي رضي الله عنه هو الذي كذا وكذا. من اللي جعل من فضائل إسماعيل هنية أن صلى عليه الشيعة والسنة؟ الوحيد الذي صلي عليه من الشيعة، إمام الشيعة يصلي على إسماعيل هنية وإمام السنة يصلي على إسماعيل هنية. رجل ذو فضائل مما أكرمه الله به أن صلى عليه رأس التشيع وصلى عليه أهل السنة. بكم هذه؟ لا لا لا، خذ أرضي أهاجر من أرضي، أنا ديني أهاجر أرض، أهجر أرضي من أجل ديني، لكن ما أهجر ديني من أجل أرضي. النبي والصحابة خرجوا من مكة خير البقاع، لا تقول لي غزة ولا تقول لي عسقلان ولا تقول لي، خير البقاع على الإطلاق مكة، خير المساجد على إطلاق المسجد الحرام. أين مسجد، أين بيت المقدس من المسجد الحرام؟ أين هو من هذا؟ ومع ذلك تركه النبي وهاجر من أجل دينه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا أولئك هم الصديقون. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرغما كثيرا ومسعة، لكن تهجر دينك؟ ما في شيء اسمه هجرة الدين، لكن في هجرة من أجل الدين، في هجرة بلدان، في هجرة أعمال، في هجرة أعيان، لكن ما في هجرة أديان، ما في هجرة دين. ما تهجر دينك؟ لا، لكن تهاجر من أجل دينك، بلدا تنتقل من بلد إلى بلد. كانت الهجرة واجبة على الصحابة، كل من يسلم لابد أن يلحق بنبيه المدينة. تهجر بلدا من أجل الدين، بلدانا، تهجر أعيانا، أهجر فلانا وفلانا من أجل الدين، تهجر أعمالا باطلة من أجل الدين. أما أن تهجر دينك من أجل أحد، أبدا لا يوجد. أن تهجر دينك من أجل بلد، لا، من أجل معين، لا، من أجل عمل، لا، لكن تهجر كل هؤلاء من أجل الدين. فما الذي أضر أهل غزة أكثر مما أضر هؤلاء؟ غيروا الأديان يا إخواني السنوار على مرأة ومسمع العالم. الناس دي لا تعقل، الناس دي مغيبة، جماهير الناس دي مغيبة. الرجل جعل بشار الأسد من جند الشام، بشار الأسد، وعلى المتضرر رجوء القضاء. السنوار يقول ما يشاء وكل الأمة تطبل إلى من رحم الله. بشار انتوا شغلين بالكوا، بشار مش عمار، بشار مش عمار، تكونوا فسمعنا عمار بن ياسر العاج، ده بشار الأسد الذي لا يختلف فيه ما أظنش يمكن إنس ولا جن. شوف الثقة، شوف ثقة السنوار وحماس، شوف الثقة، جند الشام بشار وحسن نصر الله وجند اليمن الحوثيون، ويقول لك القطة بتنتظر خطاب أبي عبيدة. ايه العقول دي يا اخواني؟ ده مسخة العقول دي يا اخواني، فين العقول راحت دي؟ فين راحت العقول هذه ويحاكموننا؟ سبحان الله يا الله. بشار وحسن نصر الله والحوثيون يقدموا السنوار واسماعيل هنية وخالد مشعل وهؤلاء للأمة على انهم ابطال. حماس الإخوانية التي لم يرى مؤسسها حسن البنا خصومة دينية مع اليهود، وهم يقولون، وكذلك يقول هذا الرجل المؤسس أحمد ياسين، خصومتهم مع اليهود ليست دينية. حماس تتفانى أن تلغي المقاومة، أن تلغي منها أنها مقاومة من أجل دين. دي حركة مقاومة اسمها وطنية، من أجل وطن. حسن البنا نفسه يقول خصومتنا مع اليهود ليست خصومة دينية، ويأكد هذا القرضاوي يتسنج عقيدة، ويؤكد هذا أحمد ياسين. احنا ما بنكره أحد، احنا ما بنكره يهود ولا بنكره أحد، بس ابن عم يخرجنا من بيت اعمل ايه؟ دي عقيدة المجاهدين، عقيدة. هذا نظرة حماس لليهود، نظرة حماس للشيعة انها الابن الروحي للخميني. فلهذا العجب ان يأتي موقف من خامنئي، فخامنئي الموقف امتداد لخميني، فان هذه الحركة هي الابن الروحي وهو الاب الروحي له، هو الاب الروحي لحماس. الاب بئس الاب وبئس الابن، من ابوه خميني بئس الابن. من الذي يعلم الناس هذا؟ يخوفونا يا اخواني، عشان الناس هتشتمك بقى. ما تشتم الناس، اشتم ما شئتم، ولا يستقر باطل في الامه. فالشاهد ما فعلته حماس في غزه لا يساوي ما فعله نتنياهو. هذا اللي بقى القتل عارفين عارفين عارفين، ونتالم ونتحصر على خيمه على بيوت. بس السبب من؟ ما هو السبب من؟ من الذي جلب؟ ما هو من 75 سنه اليهود في تل ابيب. حصل هذا الا بالرشقات اللي ضحكت عليهم الشيعه ورطتهم. من ازرع الشيعه في الشرق الاوسط حماس. ارجع لخامنئي نفسه عنده أزرع حماس، زراع حسن نصرات، زراع حسيون، زراع في العراق، زراع في سوريا، زراع أزرع أزرع إيران في المنطقة، أزرع إيران نصر التشيع موجود هذا والقناعات. ثم ماذا صنعت إيران؟ صواريخ إيران في 12 يوم مع اليهود. طب في سنتين فين صاروخ إيران؟ في صواريخ إيران في غزة فين؟ الآن إيران ماذا تصنع؟ تستعد وتهدد. طب لماذا ما هددتي؟ مش أنت حامية الحمى؟ ما في صاروخ إيران انضرب على تل أبيب بسبب غزة. فناس يضحك عليها. فإذا تسلط هؤلاء، الشاهد هو ده أصل الكلام، تسلط هؤلاء على الدين أعظم من تسلط الكفار على البلدان. فلهذا جهاد أهل البدع مقدم على جهاد أهل الكفر. هات في رسالة الغيبة، الغيبة كل شيخ إسلام عندك، هذا فهذا جهاده مقدم على جهاد هؤلاء. لابد أن نعلم هذا، أن خطر أهل البدع، خطر أهل البدع على المسلمين أعظم من خطر الكفار. خطر الكفار تسلط على بلدان، ثروات كذا، هتجده في بحر المتوسط، هتجده في قناة السويس، هتجده عند مضيق هرمز، هتجده عند باب المندب، هتجده هناك، هتجده أخذ هذه المنطقة، تجده أخذ هذه الأرض. لكن دين الناس موجود، لكن من الذي يعلم الناس؟ أين الله؟ حرام. من الذي يعلم الناس هذا؟ من الذي يعلم شبابنا في الكتاتيب صغارنا الآن؟ أسمعهم أنا في غزة، في غزة، في خيم غزة، كل واحد فيكم روح يجيب المقطع هذا. كان الله ولا ما كان، وهو على ما كان قبل خلق المكان. كان الله ولا ما في خيام غزة، كان الله ولا ما كان في خيام غزة. خيام غزة يقدمون طعاما وشرابا لهم، ويقدمون معتقدا. كان الله ولا ما كان. نتنياهو ما قال لهم مش كده، ما علمهمش اطفال غزة كان الله ولا ما كان. الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون.
قبلها بسطرين
قال فأول كلام شيخنا: إذ تطهير سبيل الله ودينه ومناهجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين.
دي رسالة الغيبة.
لا.
طيب احنا عايزين رسالة الغيبة، كلام مختصر يعني، كلام مختصر. جهاد الكفار، هذا بها مقدمة على جهاد الكفار. جهاد الكفار هؤلاء، انما اتصالت الكفار على البلدان، اما اهل البدع فصالتون على الدين و نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمن ذلك الاختلاف في الدين والتحاسد والتضابر والتقاطع.
ولهذا لا ينبغي أن نخفي أمر أهل البدع، لازم يظهر أمر البدع ولازم يتكلم ولازم ولابد أن يحذر منهم الليل والنهار حتى يحذره الشباب ويحذره الناس. نعم.
قال فمن ذلك الاختلاف في الدين والتحاسد والتدابر والتقاطع، فلا تكاد ترى إلا من هو معجب برأيه منتقص لغيره مخلد إلى الأرض عن تعلم العلم وتعليمه.
نعم.
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى: ابتدأ الآية بالأمر بأن يتقى حق تقاته، وأمر بالتزام الإسلام والعض عليه بالنواجذ حتى الممات، لأن قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون تحضيض وحث على التزامه في جميع أوقات العمر والساعات، ومن عاش على شيء مات عليه. وقد أمر بالاعتصام بحبله وهو دينه وكتابه أمرا عاما لجميع المكلفين وسائر المخاطبين، لأن التقوى والتزام الإسلام يتوقف على ذلك، ولا يحصل المقصود منه إلا بالاعتصام بحبل الله وترك التفرق والاختلاف لما فيهما من فساد الدين وهدم أصوله وقواعده. ثم ذكرهم بنعمته عليهم بتأليف قلوبهم واجتماعها بعد العداوات والبغضاء، فإن التفرق والاختلاف عذاب وهلاك وشقوة في العاجل والآجل، والجماعة والائتلاف رحمة وسعادة ونعيم في العاجل والآجل. وأخبرهم أنهم كانوا على شفا حفرة من النار بما كانوا عليهم من الضلالة والجاهلية، فامتن عليهم وأنقذهم واجتباهم وهداهم وجمع قلوبهم وشملهم بعد الفرقة والشتات، وأعزهم وأغناهم بعد الفقر والحاجات. فيا لها من نعم ما أجلها ومواهب ما أعظمها وأبرها لمن عقلها وشكرها. ولذلك ختم الآية بقوله: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، فيه بيان الحكمة المقتضية لبيان الآيات والتذكير بالنعم، وأن المراد بها حصول الاهتداء وترك أسباب الشقاء والرداء. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. قال الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله تعالى: أخبر تعالى أن المؤمنين إذا أطاعوا الكفار فلا بد أن يردوهم على أعقابهم عن الإسلام، فإنهم لا يقنعون منهم بدون الكفر، وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك صاروا من الخاسرين في الدنيا والآخرة، ولم يرخص في موافقتهم وطاعتهم خوفا منهم، وهذا هو الواقع، فإنهم لا يقنعون ممن وافقهم إلا بالشهادة أنهم على حق وإظهار العداوة والبغضاء للمسلمين وقطع اليد منهم. ثم قال تعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، أخبر تعالى أنه ولي المؤمنين وناصرهم وهو خير الناصرين، ففي ولايته وطاعته وكفاية وغنية عن طاعة الكفار. فيا حسرة على العباد الذين عرفوا التوحيد ونشأوا فيه ودانوا به زمانا، كيف خرجوا عن ولاية رب العالمين وخير الناصرين إلى ولاية القباب وأهلها، ورضوا بها بدلا من ولاية من بيده ملكوت كل شيء، بئس للظالمين بدلا.
الله أكبر. شوف، فكيف خرجوا عن ولاية رب العالمين وخير الناصرين إلى ولاية القباب وأهلها، دعوة الأئمة جزاهم الله خيرا، أئمة الدعوة الذين ركزوا على هذه الدعوة، دعوة للتوحيد، فعلا أئمة مجددون يا إخوان. ولهذا الشيخ ابن عبد الوهاب اختص بهذا اللقب الإمام المجدد، شيخ الإسلام ابن تيمية اختص بشيخ الإسلام، الإمام أحمد اختص بإمام أهل السنة، أما ابن عبد الوهاب اختص بماذا؟ الإمام المجدد. مجدد ليه يا إخوان؟ لهذه الدعوة، دعوة التوحيد، بعدما انتشر الشرك في الناس فجاء فجدد الدعوة إلى التوحيد بكتب عظيمة وبرجال رباهم على هذا التوحيد. ولهذا أكرمه الله من بين العلماء القلائل في عمرة أمة الإسلام، في عمر أمة الإسلام من بين العلماء القلائل الذين خرج أولاده علماء، يعني قل أن تجد للعالم ابنا هو عالم، كما جاء في الأثر الضعيف لكن معناه صحيح: أزهد الناس في العالم أهله وزوه. ولهذا كان يقال شيخ الألباني يقول حديث ضعيف ومديته لو كان صحيحا: أزهد الناس في العالم أهله وذوه، يعني قل أن تجد العالم العالم، قل أن تجد للعالم العالم، يعني خذها مثلا لو نظر مثال قريبا مثلا في مشايخنا اليوم، نسأل الله عز وجل أن يرحم أمواتهم وأن يبارك في أحيائهم، يعني مثلا تجد ابن باز من ابنه العالم الذي جلس محله؟ العثيمين من ابنه العالم الذي جلس محله؟ يعني المشايخ، جل المشايخ. ما تجد مثلا فلان ابن فلان العالم الذي جلس محله مثلا. ليس تقصير من العلماء، يعلم الله أن أحرص الناس على بيوتهم العلماء، لكن هذه سبحان الله حكمة الله عز وجل. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أكرمه الله بأبناء صاروا علماء، حملوا العلم، فهذا الرجل جدد الله عز وجل به. فيركزون دعوة التوحيد ونبذ ما عليه القبوريون والصوفيون، ووضعوا المصنفات وردوا على الذين جوزوا مثل هذه الأشياء. فيقول سبحان الله هؤلاء استبدلوا بولاية الله، ولاية القباب وأهلها، فتجد دينهم عند القباب عند القبور، فمن داع ومن ذابح ومن ناذر ومن مستغيث ومن خائف ومن راجل، بدلا من فرضوا بها بدلا من ولاية من بيد ملكوت كل شيء، بئس للظالمين بدلا. نعم. اي نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا ريب ان جهاد هؤلاء واقامه الحدود عليهم من اعظم الطاعات واوجب الواجبات، وهو افضل من جهاد من يقاتل المسلمين من المشركين واهل الكتاب. فان جهاد هؤلاء حفظ وتطهير لما بايدي المسلمين من بلادهم وازواجهم وابنائهم واموالهم، وقتل العدو الخارج من اليهود والنصارى والمشركين، انما هو لاظهار الدين، وحفظ الأصل مقدم على حفظ الفرع. وأيضا فضرر هؤلاء على المسلمين أعظم من ضرر أولئك، بل ضرر هؤلاء في الدين على كثير من الناس أشد من ضرر المحاربين من المشركين وأهل الكتاب.
هذا معروف، يعني كل عاقل عالم يعرف ذلك. نعم. نعم.
زهد الناس في العلم شخنا أصر. جاء في الكامل بن عدي عن يحيى بن سلمة ابن كهيل قال: كان سفيان الثوري يجيء إلى أبي سلمة ابن كهيل وهو غلام عليه أقبية يسمع الحديث، فكان أبي يعيرني به ويقول: انظر إلى هذا الغلام يجيء من بني ثور رغبة في الحديث، وأنت ها هنا لا ترغب فيه.
نعم.
قال تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. قال الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله تعالى: يقولون هل لنا من الأمر من شيء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم أخبر عن الكلام الذي صدر عن ظنهم الباطل، وهو قولهم هل لنا من الأمر من شيء، وقولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، فليس مقصودهم بالكلمة الأولى والثانية إثبات القدر ورد الأمر كله لله، ولو كان مقصودهم لما ذموا عليه ولما حسن الرد عليهم بقول قل إن الأمر كله لله، ولا كان مصدر هذا الكلام ظنا جهرية. ولهذا قال غير واحد من المفسرين: إن ظنهم الباطل هاهنا هو التكذيب بالقدر، وظنهم أن الأمر لو كان إليهم لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تابعا لهم يسمعون منهم لما أصابهم القتل، ولكان التصرف والظفر لهم، فكذبهم الله عز وجل في هذا الظن الباطل الذي هو ظن الجاهلية، وهو الظن المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذ القضاء والقدر الذي لم يكن بد من نفاذه الذي كانوا قادرين على دفعه، وأن الأمر لو كان إليهم لما نفذ القضاء، فأكذبهم الله بقوله قل إن الأمر كله لله، فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤه وقدره وجرى به قلمه وكتابه السابق، وما شاء الله كان ولا بد، شاء الناس أم أبوا، وما لم يشأ لم يكن، شاءه الناس أو لم يشاءوا، وما جرى عليكم من الهزيمة والقتل فبأمره الكوني الذي لا سبيل إلى دفعه، سواء كان لكم من الأمر شيء أو لم يكن، ف فإنكم لو كنتم في بيوتكم وقد كتب القتل على بعضكم لخرج من كتب عليه القتل من بيته إلى مضاجعه ولا بد، سواء كان له من الأمر شيء أو لم يكن. وهذا من أظهر الأشياء إبطالا لقول القضرية النفاة الذين يجوزون أن يقع ما لا شاء الله وأن يشاء ما لا يقع،
لأنهم يجعلون العبادة هم الخالقين لا بمشيئة له بل بمشيئة العبد، ولهذا المعاصي يفعلها العبد بمشيئته لا بمشيئة الله. إذن وقع في كون الله ما لا يشاءه الله على كلامه، المعاصي بمشيئة العبد وإرادته لا بمشيئة الله وإرادته عنده، فيكون قد وقع في الكون ماذا؟ ما لا يريد الله ولا يشاء سبحان الله. ونحن نقول المعاصي واقعة بقدر الله عز وجل وقضاء الكون القدري لا بأمره وإرادته الشرعية، هذا إرادة كونية لا إرادة شرعية. فالإرادة الشرعية فالله سبحانه وتعالى أمر بما يحب ونهى عما يكره من الزنا والربا وكذا، فإذا أكل الإنسان الربا وقع سنه في الزنا هذا حصل به حصل بالإرادة الكونية. إذن كل شيء الله يريد ولا يخرج عن إرادته، الطاعات والمعاصي الكفر والإيمان كل هذا بإرادة الله عز وجل. لكن نقول إرادة الله على قسمين، كونية يقع بها كل شيء محبوب وغير محبوب، وشرعية وإنما تكون في المحبوب تختص بالمحبوب. ولهذا الإرادة الشرعية تساوي المحبة والإرادة الكونية تساوي المشيئة. نعم.
قال وقوله وليبتلي الله ما في صدوركم أي يختبر ما فيها من الإيمان والنفاق، فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمانا وتسليما، والمنافق ومن في قلبه مرض لا بد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه.
نعم.
قال قوله وليمحص ما في قلوبكم هذه حكمة أخرى.
يقول وليبتلي الله ما في صدوركم أي يختبر ما فيها من الإيمان والنفاق، فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمانا وتسليما، والمنافق ومن في قلبه مرض لا بد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه، ولو نشاء لرأيناكم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرف أنهم في لحن القول. نعم. فالله يبتلي يختبر ما في صدوركم فيظهر الإيمان ويظهر الكفر. نعم.
قال قوله وليمحص ما في قلوبكم هذه حكمة أخرى، وهي تمحص ما في قلوب المؤمنين وهو تخليصه وتنقيته وتهذيبه، فإن القلوب يخالطها تغليب الطباع وميل النفوس وحكم العادة وتزيين الشيطان واستيلاء الغفلة مما يضاد ما أودع فيها من الإيمان والإسلام والبر والتقوى، فلو تركت في عافية دائمة مستمرة لم تتخلص من هذه المخاطر ولم تتمحص منه، فاقتضت حكمة العزيز الرحيم أن قيض لها من المحن والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيب بإزالته وتنقيته ممن هو في جسده وإلا خيف عليه من الفساد والهلاك، فكانت نعمته سبحانه عليهم بهذه الكسرة والهزيمة وقتل من قتل منهم تعادل نعمته عليهم بنصره وتأييده
نعم
وظفرهم بعدوهم، فله عليهم النعمة التامة في هذا وهذا.
هذا كلام ابن القيم، مختصر كلام ابن القيم رحمة الله عليه. شوف يا أخواني ما جرى على المسلمين يوم أحد لما وقع ما وقع من هزيمة، فانظروا إلى هذا المعنى. يقول في قوله تعالى وليمحص ما في قلوبكم هذه حكمة أخرى، وهي تمحص ما في القلوب ما في قلوب المؤمنين وهو تخليصه وتنقيته وتهذيبه، فإن القلوب يخالطها تغليب الطباع وميل النفوس وحكم العادة وتزيين الشيطان واستيلاء الغفلة مما يضاد ما أودع فيها من الإيمان والإسلام والبر والتقوى. القلوب في هذا وذاك، فيها إيمان الله أودع فيها الإيمان والتقوى وكذا، وفيها أيضا ما ينافي ذلك من تزيين الشيطان واستيلاء الغفلة وغير ذلك من هذه الأشياء. يقول فلو تركت في عافية دائمة مستمرة لم تتخلص من هذه المخاطر ولم تتمحص منه، فاقتضت حكمة العزيز الرحيم أن قيض لها من المحن والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيب بإزالته وتنقيته ممن هو في جسده ولا خف عليه من الفساد والهلاك. الإنسان لما يصاب بمرض أو كذا إن تركه بلا علاج هلك، طب وإن أخذ العلاج هو يكره العلاج في علاج كريه الحقن والأشياء هذه، وقد تكون أشياء مؤلمة جدا ويتألم الإنسان، لكن يتألم لماذا؟ من أجل العافية. يصاب اليوم ويشك بالإبرة وكذا من أجل أن يسلم، لأنه إن ترك ذلك تعدى الفساد والصجرة حتى لك البدن كله. ولهذا قد يقطع الطبيب يده ورجله وهو يكون بذلك رحيما، لأن بقاء اليد سوف يهلك البدن، فقطع يد مع بقاء بدن خير من هلكة بدن مع ترك يد، وإلا خيف عليه من الفساد والهلاك. فكانت نعمته سبحانه عليه بهذه الكثرة والهزيمة اللي حصل في أحد، وقتل من قتل منهم تعادل نعمته عليهم بنصره. يا كلمة رائعة دي، ضع فوقها خطا هذه انتبه، يعني ما جرى للمسلمين يوم أحد إنما كان هذا نعمة من الله. ليه؟ حتى تهذب النفوس. ليه؟ حتى تتربى النفوس، لأن النفوس ما تتربى دائما بماذا؟ بالعافية الدائمة المستمرة، لابد من أشياء يتمحص بها القلب ويختبر بها القلب ليصفو المعدن. يا أخواني الذهب هذا احنا بندخله النار ليخرج ايه يا أخوان؟ ذهبا أحمر نقية، دي بدأت تدخله النار من أجل أن تنقية. كذلك القلوب تحتاج إلى تمحيص، كما لو أدخلتها إلى النار فتخرجها سليمة زاهية. ولهذا قال بعض السلف إن أحمد بن حنبل رحمه الله دخل النار فخرج ذهبا أحمر، لما تعرض للفتنة مع الدولة العباسية قال إن أحمد دخل النار فخرج ذهبا أحمر رحمه الله رحمة واسعة. فكذلك القلوب تحتاج، فالإنسان يبتلى بالسراء والضراء، يبتلى بالصحة ويبتلى بالمرض، يبتلى بالغنى ويبتلى بالفقر، يبتلى بالابتلاء. ما شاء الله أنت إمام بقى الأمة، كل الأمة الحكم والمحكومون يمدحونك ويثنون، وما تسمع إلا المدح، ما شاء الله عليك إمامنا وشيخنا وتاج رؤوسنا ودائما هكذا. ربما أصاب النفس من الشره والعجب، لكن لابد من ابتلاء. أنت إمام ستبتلى، ستبتلى يا إمام، أنت إمام ستضرب، أنت إمام ستقتل ربما، أنت إمام ستهجر، الابتلاءات هذه ثم التوفيق الله لك بالثبات. يبقى هذه الأمور تنقي، تنفي خبث النفوس والقلوب كما تنفي النار خبث الحديد. واضح يا اخواني؟ يبقى هذا درس عظيم جدا. فانظروا الى العلماء كيف يقف مع الهزيمة، انها كانت نعمة كما لو كانت نصر. الا عجيب، يعني ما جرى المسلمين كان نعمة وخيرا، كان نعمة وخيرا. فإن انتصروا فهذه نعمة، وإن هزموا فهذه نعمة، نعمة تتربى نفوسهم بها، يقفون عند درس، لما حصل من بعضهم ما حصل كان هذا الدرس، فنستفيد، نستفيد. فيقول وقتل من، فكانت نعمته سبحانه وتعالى بهذه الكثرة والهزيمة، وقتل من قتل بهم تعادل نعمته عليهم بنصره وتأييدهم والظفرين بعدوهم، فله عليهم النعمة التامة في هذا وهذا. نعم، وهذا كما قال النبي عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير له، هذا كلام النبي. إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. نعم.
قال قوله ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله عز وجل سينصر رسوله وينجز له مأموله. ولهذا قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال في الآية الأخرى بل ظننتم ألا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم الآية. وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفاصلة، وأن الإسلام قد باد وأهله. قال ابن القيم ظن الجاهلية هو المنسوب إلى أهل الجهل، وظنوا غير الحق لأنه غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وذاته المبرأة من كل عيب وسوء، أو خلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية، وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه. وقوله
يعني أنهم ظن هؤلاء أن هذه السعي الفاصلة بين الإسلام وبين الشرك، وأن الإسلام سوف يباد أهله، هذا ظن السوء. بل ظننتم أن لينقلب الرسول والمؤمنون إلى الهليم أبدا وزين ذلك في قلوبكم أن الإسلام انتهى. ولهذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه: ومن ظن أن الله عز وجل يدير الباطل على الحق إدالة كاملة يضمحل مع الحق، فقد ظن بالله ظن السوء. نعم.
قال: وقوله يقولون هل لنا من الأمر من شيء، هذا أيضا من حكاية مقال المنافقين، والظاهر أن المعنى أن خرجنا قرها، ولو كان الأمر إلينا ما خرجنا كما أشار إليه ابن أبي بذلك. ولفظه استفهام ومعناه النفي، أي ما لنا شيء من الأمر، أي أمر الخروج.
يعني هم لا يقصدون تقرير القدر، يقولون هل لنا من أمر شيء إمام القدر، لا، يقولون لنا من أمر شيء، يعني وإحنا يعني لنا رأي يعني ولنا اختيار، إذا خرجنا ما لنا اختيار ولا لنا رأي، وددنا أننا لا نخرج. نعم.
وقيل غير ذلك، فرد الله عليهم بقوله: إن الأمر كله لله، أي ليس لكم من الأمر شيء ولا لغيركم، بل الأمر كله لله، فهو الذي إذا شاء فلا مرد له. وقوله: وليبتلي الله ما في صدوركم، أي قدر الله هذه الهزيمة والقتل ليختبر الله ما في صدوركم بأعمالكم، لأنه قد علمه غيبا فيعلمه شهادة، لأن المجازات إنما تقع على من يعلم مشاهدة، لا على ما هو معلوم منهم غير مغمور. قوله: وليمحص ما في قلوبكم، أي يطهرها.
يعني إذن معنى وليبتلي الله ما في صدوركم، أي قدر الله هذه الهزيمة والقتل ليختبر الله ما في صدوركم بأعمالكم، لأنه قد علمه غيبا فعلمه شهادة، يعني الله يعلم ما في القلوب غيبا، يعني بدون وقوع الهزيمة وغير ذلك. لكن ليظهر ماذا يا إخوان؟ ليظهر الذي يعلمه الله عز وجل، ليظهر ظهورا يقتضي ثوابا أو عقابا، ليختبر الله ما في صدوركم بأعمالكم، لأنه قد علمه غيبا فعلمه شهادة. لأن المجازات الإثابة بقى إنما تقع على ما يعلم مشاهدة، لا على ما هو معلوم منهم غير مغمور. يعني الله عز وجل ما يثيب الرجل على شهادته وتكتب في ميزان حسنته شهادة قبل أن يخلق، مع أن الله يعلم أنه سيستشهد، لكن الله أثاب بموجب العلم الأزلي هذا؟ لا، ويعلم أن أبا جهل سوف يقول كذا وكذا، لكن يكتب عليه سيئات قبل أن يولد؟ لا. ثم بعد ذلك يظهر إم الله عز وجل في عباده، كما قال: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هل كان الله لا يعلم؟ الله لا يزال يعلم هذا، لكن يعلم علم الظهور، وهو يعلم علما يترتب عليه ثواب وعقاب، فيثيب هذا ويعاقب ذاك. نعم.
قال: وليمحص ما في قلوبكم، أي يطهرها من الشدة والمرض بما يريكم من عجائب آياته وباهر قدرته، وهذا خاص بالمؤمنين دون المنافقين. قال: وقوله
يعني على وجه التقريب والبث الأعلى، مثل ما تعرف أنت في طالب عندك دائما درجات النهائية دائما معروف، فأنت متوقع له في الامتحان هيدخل الامتحان آخر سنة هجيب 100%، وفعلا هو بيجيب 100%، لكن هل لك أن تكتب درجته 100% قبل الامتحان؟ لا، ما تكتب هذا. لكن إذا حصل هذه الدرجة بعد الامتحان بتكتب أنت 100%، فعلمك السابق هذا لا يقتضي أن تكتب له الدرجة، تنتظر حتى يحصل هذا. طبعا مع الفرق طبعا بين أن علم الله يتبدل وتغير، لكن علم المخلوق قد يتبدل، ممكن أتوقع أن يجيب 100% وهو يجيب 99% مثلا يعني، لكن أقصد كوجه تقريبي يعني. فعلمك بأن هذا مثلا سيحصل مكيد أو كذا وكذا لا يقتضي أن تكتب له كذا أو تعطيه أجرا أو لا تعطيه أجرا أو تمنعه أو لأخيره، وإنما يكون هذا بحسب ما يظهر. نعم.
قال وقوله تعالى والله أعلم بذات الصدور قيل معناه إن الله لا يبتليكم ليعلم ما في صدوركم فإنه أعلم بذلك وإنما ابتلاكم ليظهر أسراركم ليظهر أسراركم والله أعلم.
نعم تابعوا إخواني، الله ما ابتلاكم ليعلم ما في صدوركم، فهو يعلمها أزلا، ولكن ابتلاكم لماذا؟ ليظهر أسراركم ليتخذ منكم شهداء كما قال. فكانت أحد مظهرة لإيمان عظيم ولنفاق كبير. الإيمان العظيم في الصحابة، هذا أنس بن نضر ماذا قال يومها؟ ماذا قال يومها لما خاض في وسط المشركين وقاتل قتالا؟ قال الصحابي والله ما طقت ما فعل يا رسول الله، لما كان يقول واه لرائحة الجنة، فالله إن لا أشم رائحة الجنة عند جبل أحد أو كما قال. وتلقى 90 ضربة وهو مقبل غير مجبر، وهذا يوم كله لطلحة، وهذا جليبيب، وهذا بطولات سجلت واتخذ الله من المؤمنين شهداء، وهذا حمزة رضي الله عنه، وهذا 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 وهذا، وهذا عبد الله بن أبي المنافق يخذل ويخذل المسلمين، ظهر هذا وذاك، والله يعلم أزلا من الشهداء ومن الصادقون ومن المخذلون. لكن علم الله السابق يقتضي إثابة ويقتضي عقوبة؟ لا، إنما ظهر هذا بحكمته سبحانه وتعالى فاقتضى ثوابا واقتضى عقابا. ويتخذ منكم شهداء أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم على ما الصابرين. نعم 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 بما شاء يمحو بما شاء أيضا، فهذا من القدر المعلق، هذا من القدر المعلق، هي أن الله عز وجل يقدر كذا ثم يقدر، يترتب على شيء، يقدر مرضا ثم يقدر دعاء ثم تأتي بالدعاء فيتبدل المرض إلى صحة. هذا القول. القول الثاني أنها من الشرائع، يمحو الله ما شاء ويثبت، يعني من الشرائع. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى أخبر تعالى أنه لا يستوي من اتبع رضوان الله ومن اتبع ما يسخطه ومأواه جهنم يوم القيامة. ولا ريب أن عبادة الرحمن وحده ونصرها وكون الإنسان من أهلها من رضوان الله، وأن عبادة القباب والأموات ونصرها والكون من أهلها مما يسخط الله. فلا يستوي عند الله من نصر توحيده ودعوته بالإخلاص وكان مع المؤمنين، ومن نصر الشرك ودعوة الأموات وكان مع المشركين. فإن قال
سبحان الله، شوف تركيز الأئمة دائما على التوحيد في كل الآيات. نعم.
فإن قالوا خفنا قيل لهم كذبتم. وأيضا فما جعل الله الخوف عذرا في اتباع ما يسخطه واجتناب ما يرضيه. وكثير من أهل الباطل إنما يتركون الحق خوفا من زوال دنياهم، وإلا فيعرفون الحق ويعتقدونه ولم يكونوا بذلك مسلمين.
نعم.
قوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا قل فضروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى روى ابن جرير عن السدي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في ألف رجل وقد وعدهم الفتح إن صبروا، فلما خرجوا رجع عبد الله بن أبي في 300 فتبعهم أبو جابر السلمي يدعوهم، فلما غلبوه وقالوا له ما نعلم قتالا ولن أطعتنا لترجعن معنا، فنزل الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا الآية. وعن ابن جريج في الآية قال هو عبد الله بن أبي الذين قعدوا وقالوا لإخوانهم الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. فعلى هذا إخوانهم المسلمون المجاهدون، وسموا إخوانهم لموافقتهم في الظاهر، وقيل إخوانهم في النسب لا في الدين.
يعني كيف يكون المنافقون إخوة للمؤمنين؟ لأن الله قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، فيقول فعلى هذا إخوانهم هم المسلمون المجاهدون، وسموا إخوانهم لموافقتهم في الظاهر. فأقول مثل أقول يا أخ العرب يا أخ كذا، مثل وإلى عاد مثلا أخوهم هودا هذا في النسب، قيل أخوهم في النسب لا في الدين، فيبقى موافقة في الظاهر تقتضي إخاء، أو في الظاهر في اللغة في كذفة أو في النسب، مثل ما قال تعالى وإلى عاد أخوهم هودا وإلى ثمود أخوهم صالحا، الأخوة هنا أخوة النسب أي منهم. نعم.
قوله تعالى لو أطاعون ما قتلوا،
وإلى المنافق كافر وليس أخا للمؤمن، الله يقول إنما المؤمنون إخوة. نعم. نعم. يا أخي. نعم. نعم. فالمن في أخوة الدين، لكن أخوة النسب تثبت، أبوة النسب تثبت، الأمومة العمومة، أقول عمي ولو كان كافرا، أقول أخي، أقول أبي، أقول أمي ولو كانت كافرة، هذه نسب ما فيها مشكلة. إنما الأخوة الإيمانية تكون بين أهل الإيمان فقط. نعم. نعم. لعل هذا طبعا لا شك. نعم.
قوله تعالى لو أطاعون ما قتلوا، قال ابن كثير رحمه الله تعالى لو سمعوا مشورتنا عليهم في القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل، قال الله تعالى كل فضروا عن أنفسكم موتا كنتم صادقين.
هكذا المنافقون بعد حصول القتل في يوم أحد، فالمنافقون قالوا إيه؟ طبعا المنافقون رجعوا ولم يقتلوا، فلم يقتل من أحد، قالوا لو أطاعون ما قتلوا. طيب ليه ما قتلوش معنا؟ ما احنا قلنا لكم ليه؟ لو أطاعونا ما قتلوا. نعم.
أي
فقال ابن كثير يعني لو سمعوا مشروطنا عليهم في القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل، قال تعالى قل فضروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي إن كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي أنكم لا تموتوا، والموت لابد أن إليه ولو كنتم في بروج مشيد، فادفعوا عن أنفسكم موتا إن كنتم صادقين. قال مجاهد عن جابر بن عبد الله نزل هذه الآية في عبد الله بن أبي، يعني أنتم الآن الذي منعكم من الموت عدم الخروج وأنكم اتخذتم هذه التدابير، إذن لن ترجعوا أصلا، ولا يعني إذن امنعوا عن أنفسكم موتا بقى مطلقا. نعم. قلت وكان أشار
على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بعدم الخروج، فلما قدر الله الأمر قال ذلك تصويبا لرأيه ورفعا لشأنه فرد الله عليه وعلى أمثاله قل فضروا عن أنفسكم موتا كنتم صادقين فلا تعذرون عن ذلك. فعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره، أي يستوي الذي في وسط الصفوف والذي في البروج المشيدة في القتل والموت. بل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، فلا ينجي حذر عن قدر. وفي ضمن ذلك قول لو ونحوه في مثل هذا المقام،
فلا ينبغي قول لو في هذا المقام الذي ترد به قدرا. نعم.
لأن ذلك لا يجدي شيئا إذ المقدر قد وقع
وتعترض به على شرع فلا يجوز. نعم.
لأن ذلك لا يجدي شيئا إذ المقدر قد وقع فلا سبيل إلى دفعه أبدا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا.
طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند سورة النساء. لا السبت ما في الجمعة ما في درس، إن شاء الله السبت إن شاء الله بإذن الله.